القرآن محكم ومتشابه.
نعم، القرآن يا إخوان محكم ومتشابه، القرآن كله محكم. اثنين، القرآن كله متشابه. ثلاثة، من القرآن ما هو محكم وما هو متشابه. فكيف نجمع يا إخوان بين هذه الآيات؟ أولا القرآن كله محكم، ايش الدليل يا إخوان؟ أعطوني دليل. قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصل، تلك آيات الكتاب الحكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف القرآن بأنه حكيم، كله حكيم. فما معنى كون القرآن كله حكيما؟ الإحكام هنا معناه الإتقان، فهو محكم متقن في ألفاظه وفي معانيه في أخباره وفي أحكامه، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل لا نقص ولا خلل فيه بوجه من الوجوه. إذن هو من هذا الوجه كله إيش يا إخوان؟ كله محكم. اثنين، القرآن كله متشابه. أعطوني الدليل. قوله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ما معنى كون القرآن كله متشابها؟ أي يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال، في البلاغة وفي الأحكام، كله متشابه، مع أن بعضه أفضل من ماذا يا إخوان؟ من بعض. تعطوني دليل. بعض أفضل من بعض. أي آية في كتاب الله؟ نعم، أظل ما سأل أبي، قال الله لا إله إلا هو، فضرب صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، وقال لأبي سعيد بن معلى: لا أخبرك بأعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، يا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. بهذا المعنى القرآن كله متشابه، يشبه بعضه بعضا في جودته وفي كماله. ثالثا، من القرآن ما هو محكم وما هو متشابه، والدليل قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو. قال: منه محكم، والذي أنزل منه آيات محكمات وأخر متشابهات. يقول قائل: كيف نجمع بين هذه الآيات؟ القرآن كله محكم كله متشابه، وبعضه محكم وبعضه متشابه. أما أن القرآن كله محكم وكله متشابه فلما تقدم، وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فالمراد بالمحكم في الآية الأخيرة من حيث المعنى، يعني يكون معناه ماذا يا إخوان؟ بينا جليا واضحا، وهذا في عام آيات القرآن، في عامة آيات القرآن أنها واضحة بينا جليا، ولله الحمد والمنة. ولهذا قال: هن أم الكتاب، هن الأصل الذي يرجع إليه عند التشابه. ومنه آيات فيها اشتباه، يعني فيها خفاء في المعنى، تحمل الآية ربما أكثر من معنى، فيتوهم الواهم فيها ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله، فيأتي الزائغون فيأخذون المعاني المتوهمة الضعيفة ويستدلون بها على ما ذهبوا إليه من باطلهم، ويردون الآيات المحكمات الواضحات البينات. فأما الذين في قلوبهم إيش؟ زيغ فيتبعون. والله تسمع هذا بأذنك في كثير مما يستدل به المبطلون سواء من الكفار أو من أهل البدع من كتاب الله عز وجل. مثال ذلك نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخذوا يسمعون القرآن ويبحثون علهم ما يجدوا مطعنا يطعوننا فيه بكتاب الله عز وجل أو في توحيد الله عز وجل، فقالوا إن في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، عدة ضمائر بصيغة الجمع. إذن الله سبحانه وتعالى ليس واحدا، لاحظوا، ويتركون الآيات التي هي كالشمس وهي كثيرة جدا والتي فيها النص على الوحدانية. قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. إنما عد من آيات الوحدانية في القرآن ما تعد. ثم يأتون إلى هذه الكلمة التي تحتمل معنى بعيد جدا، لا يمكن لمسلم أن بل محال، معنى المحال لا يمكن المسلم أن يتصوره أبدا. والمسلمون يعني عامة والعرب منهم بخاصة يعرفون من لغتهم أن التعبير عن الواحد بلفظ الجمع ماذا يراد به؟ تعظيم بلا شك. لكن هؤلاء الزائغون أخذوا بهذه الكلمة وبنوا عليه شبهتهم وزعموها حجة لهم في رد التوحيد والرد على أهل التوحيد، وصدق الله. فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه. وقس على هذا يا إخوان، كثير من مقالات أهل البدع تبنى على استدلال ببعض الآيات فهموا منها فهما قد يكون محالا أحيانا وقد يكون بعيدا، فهم بذلك ما هو. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يعني ابتغاء فتنة أقوامهم وصرفهم إلى مقالاتهم الفاسدة، وابتغاء تأويله أي ابتغاء صرفه إلى المعاني الفاسدة التي يريدونها. قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هل يعلمون تأويله. إذا قلنا التأويل معنى التفسير، نعم يعلمون تأويله. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وإذا قلنا التأويل هو حقيقة الأمر وما يؤول إليه، يكون الوقف على لفظ الجلالة، والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله فيقولون آمنا به، ويكفي في إيماننا به أنه ماذا يا إخوان؟ من عند الله عز وجل. وهذا يا إخواني هو الاستسلام الذي يجب أن يكون عليه المسلم. ولهذا إذا جادلك شخص في كتاب الله عز وجل وأراد أن يتكلم فيه بما يتكلم، سألوا سؤالا واحدا، أأنت أعلم أم الله؟ كما ذكر الله عز وجل، قل أأنتم أعلم أم الله؟ فإيش يقول؟ قال هو أعلم من الله، تركه، هذا في عقله شيء. لن يقول هو أعلم من الله، لا أبالغ إذا قلت حتى ولو كان كافر. فإذا قال لا الله أعلم، أذكر له من الدليل من كتاب الله عز وجل ما يرد عليه شبهته، وينتهي الجدال في أول. هذه طريقة في كتاب الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يذكر المقالات أحيانا دون أن يذكر الجواب اعتمادا على أن الجواب متفق عليه. نعم،
موقف
واضح يا أخوان. نعم،
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه.
موقف الراسخين لا نحتاج أن نجيب يا أخوان. موقف الزائغين ما هو؟ يتبعون إيش؟ ما تشابه منه، ولا يردون المتشابه إلى المحكم أبدا، بل يردون المحكمات إلى المتشابهات، ولا قوة إلا بالله، فيصبح القرآن كله متشابه عندهم. وأما الراسخون في العلم فموقفهم كما ذكر الله عز وجل، آمنا به كل من عند ربنا، ويردون المشتبه منه إلى ماذا؟ إلى المحكم، فيصبح القرآن كله محكما. نعم،
أنواع التشابه في القرآن.
أنواع التشابه في القرآن ذكر نوعين، تشابه إيش؟ حقيقي لا يمكن لأحد أن يعلمه. وتشابه النسبي يشكل على بعض الناس دون بعض، أما التشابه الحقيقي الذي لا يمكن أن يعلمه أحد من الناس فهو معرفة حقائق أسماء الرب وصفاته سبحانه وبحمده، كمعرفة حقيقة استوائه على عرشه وحقائق استوى. لهذا لما سئل مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقود والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. يسأل عن شيء لا سبيل إلى العلم فيه ولا طاقة له فيه أيضا، هذا تشابه حقيقي. كذلك حقائق ما أخبر الله عما في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أو إن النار نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. الجنة فيها ماء وفيها لبن وفيها خمر وفيها عسل وفيها فاكهة وفيها، هذه نعرف معانيها يا إخوان، لكن هل نعرف حقائقها؟ أبدا. ولهذا قال ابن عباس ليس في الجنة في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء بس الاسم فقط، وأما الكيفيات فلا يعلمها إلا الله. أما التشابه النسبي فهذا يحصل لبعض أهل العلم دون بعض، ولكن يجب أن يعرف أنه لا يوجد في القرآن شيء لا يفهم معناه أبدا. ما تعبنا الله بكلام لا يفقه معناه، قال تعالى هذا بيان للناس، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن كله معلوم معناه للأمة، لكن قد يجهل بعض الناس منه ما يجهل ويشكل عليهم ما يشكل. نعم.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه.
ما الحكمة يا إخوان؟ ما الحكمة؟ الابتلاء والامتحان، اختبار وامتحان، حتى يظهر يا إخواني الصادق من الكاذب، وحتى يبين متبع الحق ممن يتبع الهوى. فأتباع الهوى يعتقدون قبل أن يستدلوا، ثم يبحثون من الأدلة ما يقوي اعتقادهم. ولهذا قال عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ، هم زائغون قبل أن يتبعوا الأدلة، لكن يبحث من الدليل على ما يبرر زيغه. وأما الراسخون في العلم فينظرون إلى المتشابه ويردونها إلى المحكم، فيصير القرآن كله محكما ولله الحمد والمنة، لا يكون عندهم اشتباه أبدا بهذا المنهج وهذا المسلك. ولهذا تجد أن الزائغين غالبا لا يرجعون، لا يتوب. وفي الحديث إن الله احتجر أو احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، فلماذا لا يتوب يا إخوان؟ قد تقول أنه يعتقد أنه على حق، وأحيانا ما يعتقد أنه على حق حتى، ويعرف أن ما هو عليه باطل، لكن لأنه ترك الحق على بصيرة وعلم. ولهذا قال الله في المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون في أول بقرة، وقال عن الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شو الفرق يا إخوان؟ لماذا المنافق لا يرجع؟ لأنه ترك الحق عن إيش؟ عن علم. هو يعرف الحق، هو يصلي مع المسلمين، هو يسمع القرآن، لكن الكافر قد يكون ترك حق لأنه جاهل به، فإذا علم به وتعلمه فربما يرجع، ومن هنا فرق بينهما. ولهذا لا تجد أهل البدع يتوبون إلا قليلا عقوبة لهم. ولهذا ماذا قال الله بعد الآية يا إخوان؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا زاغ بعد الهداية هذا ملاحظ يا إخوان. ولهذا الإنسان إذا من الله عليه بالهداية فليعض عليها بالنواجذ، فإنه إن تركها عياذا بالله وهو يعلم الحق ويعلم الخير يوشك أن لا يرجع. ولهذا يقول العلماء إن البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من معصية. شو السبب؟ عاصي يعرف أنه عاصي يرايد نفسه ويحاول أن يتوب، لكن هذا إما أنه يعني يظن أنه على حق أنه يكابر، وهذا عياذا بالله الغالب الكثير. نعم.